الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 67 من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري. وكنا قد وقفنا في كتاب الطب باب السحر، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يفقهنا وأن يرزقنا الفقه في دينه. نعم. لا لا تقول، تأكد 67 ولا 65. طيب بعدين 66. لا يا حبيبي 67 ما في، ما لي شغل. 67 لأن عندي 65 66 وهي 67. فتكتب قول المجالس.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. أسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام البخاري قال رحمه الله: باب السحر. وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقوله: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقوله: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقوله: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات السواحر، تسحرون تعمون. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقاعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأينه؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا أستخرجه؟ قال: قد عافاني الله فكرهته.
أفلا استخرجته؟
عندي في النسخة أستخرجه.
نعم،
في نسخ كما ذكرت شيخ في الفتح.
نعم.
قالت: أفلا استخرجته؟ قال: قد عفاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام، وقال الليث بن عيينة عن هشام: في مشط ومشاقة، يقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاقة من مشاقة الكتان.
السحر كما تعلمون له حق وله تأثير، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن تأثير السحر ليس بقلب الذوات، فإن قلب الذوات وخلق والخلق والإيجاد هو فعل الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه وحده الخالق، الله خالق كل شيء. أما السحر الذي له حقيقة فمعناه التأثير في الصفات، يؤثر في الصفات بحيث يكون الإنسان معافا ويصبح مريضا. فتأثير السحر في الصفات، أما كونه يزعم أنه يقلب الحمامة إلى وردة أو الوردة إلى حمامة فهذا كذب ودجل ولا يمكن. السحر يؤثر في الصفات، ترى الإنسان بصيرا فيخيل إليه أن الذي أمامه ليس بإنسان، يتخيل أن الذي أمامه ليس بإنسان، هو إنسان، يتخيل أن الذي أمامه حيوان، يتخيل أن الذي أمامه قبيح وهو حسن. وهذا النوع من السحر مذكور في القرآن الكريم، قال الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا. هذا الكلام نزل ردا على اليهود الذين زعموا أن السحر تعلموه من نبي الله سليمان ومن الملائكة، فالله سبحانه وتعالى بيّن قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. ما إيش؟ نافية باتفاق المفسرين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. والصواب الذي ينبغي أن يفتى به على التحقيق وحسن الجواب أن يقال وما أنزل معطوف على وما كفر سليمان. إذن السحر لم يعلمه نبي ولم ينزل به ملك، ولم ينزل به ملك، وما أنزل على الملكين ببابل كما تزعمون أنتم. فاليهود زعموا أمرين، زعموا أن نبي الله سليمان حكم الإنس والجن بالسحر، وزعموا أن هذا السحر منزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فإذا ما نافية، وما جاء في كتب التفسير أن قصة هاروت وماروت وأنهم كانوا من الملائكة هذا مخالف لعموم قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن قال قائل فإن الملائكة إنما نزلت بأمر الله، نقول حاشا ربنا تبارك وتعالى أن يعلم الناس أو أن ينزل ملكا ليعلم الناس الكفر والسحر، هذا ما يمكن، هذا لا يمكن أن يقوله إنسان يعرف الحكيم العليم جل وعلا. كيف ينزل ملك يعلم الناس الدين والتوحيد وينزل ملك ويعلم الناس الكفر والشرك؟ من الإيمان بالملائكة أن نعتقد أن الملائكة لهم اختيار ولهم طاعة ولهم إرادة، وليس الأمر كما يظن بعض الأشاعرة والمعتزلة أنهم مجبولون ما عندهم إرادة مثل الجمادات. لا، الملائكة لهم إرادة ولهم اختيار، لكن اختيارهم واقع موقع أعمال الأبرار على الدوام. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذن من هو هاروت وماروت؟ هذا هاروت وماروت من الشياطين، ما أنزل على الملكين. انتهى الكلام، الجملة الاعتراضية. إذا كان في التفسير فتأمل الآية ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. من اللي يعلم الناس السحر في بابل من الشياطين؟ واحد اسمه هاروت واحد اسمه ماروت. من اللي قال هاروت وماروت من الملائكة غير اليهود؟ اليهود ما نقبل كلامه، هذه من الإسرائيليات، ينبغي أن ننتبه إلى هذا. وإن كان هناك ملكين اسمهما هاروت وماروت فنحن ننزه الملائكة من هذا الفعل، بل نحن ننزه الأبرار الصالحين عن هذا الفعل. هل يجوز لإنسان عنده علم يعلم الناس السحر يقول أنا بشوف من اللي بيتعلمها ومن اللي بيصبر ولا يتعلمها؟ يجوز؟ طيب إذا كان هذا لا يجوز كيف يجوز؟ هذا على قاعدة الأشاعرة الذين يقولون يجوز على الله أن يأمر بالكفر عياذا بالله، فاحذروا هذا. وهذه انتشرت بين المسلمين، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أشكلت على بعض الناس كيف هاروت وماروت من الشياطين ويقولون للناس لا نعلم أحد ونحن فتنة وانتبه. نقول هذا من باب التعهد، هذا يحصل في كثير من أعمال الناس اليوم. الآن أنت تذهب، إنسان يريد أن يذهب ويعمل عمل، يشتغل في المغاوير مثلا في الجيش، يأخذون عليه تعهد أن يلتزم بجميع القوانين. إنسان يريد أن يعمل في أحد الاستخبارات مثلا، اللي يعملون في استخبارات السي آي اي هم أشرار، والذين يعملون في الموساد أشرار، لكن مع ذلك إذا جاء إنسان يريد أن يعمل معهم يحذرونه، يقول اسمع إذا دخلت معنا ما لك مخرج. تحذير، نعم. ليس هذا معناه أن هؤلاء، هذا التحذير دليل على الصلاح، لا، هذا التحذير لبيان الإعذار. بكرة إذا قال الساحر أنا بتوب، يقول لا يا حبيبي، حنا ما علمناك ببلاش، تبي تتوب نذبحك نقتلك ونخلك. هذا معنى. قال فتنة بمعنى ابتلاء، ولا يمكن أن الله جل في علا من باب الابتلاء يعلم الناس الكفر والشرك، هذا لا يمكن في عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب كيف تقع المعاصي والشرور والكفر والنفاق والشرك؟ هذا يقع من العباد، ما هو من رب العباد أمرا ولا إذنا شرعيا، ما يمكن أبدا. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا يؤكد أن السحر له حقيقة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. واستدل بقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسحر، هذا يؤكد صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن السحر يؤثر في الصفات، يؤثر في الصفات، فيخيل للإنسان ما ليس بواقع. ولذلك حتى المشركون لما انشق القمر قالوا سحرنا محمد بسحره، يعني خيل إلينا أن القمر انشق وهو ما انشق. فقال بعضهم لبعض فلنسأل الذين يريدون إلى الكعبة من المحجاج والمعتمرين، فلما وردوا قالوا أرأيتم في ليلة كذا القمر منشقا؟ قالوا نعم، فتعجبوا ونكسوا رؤوسهم ورجعوا إلى بعضهم وقالوا لقد بلغ محمد أن سحر العالم. إذن السحر حق، نعم، وله تأثير وتخيل، كل هذا واقع. وأما إنكار المعتزلة للسحر فلعل الإمام البخاري وضع هذا الباب للرد على هؤلاء، فإن المعتزلة قديما وأذنابهم من العقلانيين، يسمون نفسهم عقلانيين وما عندهم عقول موافقة للشرع، أو الليبراليين وغيرهم ينكرون السحر، والله جل وعلا قال ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات السواحل. إذن في سحر، في سحر واقع ينفثون في العقد، هذا نوع من أنواع السحر. وأورد البخاري رحمه الله حديث من طريق شيخ إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. العجيب أن بعض الناس تكلموا في هذا الحديث مع أنه في صحيح البخاري. بعض المعاصرين اليوم مثل الجماعة العثمانية وحزب التحرير وغيرهم من العقلانيين اليوم ينكرون هذا الحديث هو في البخاري، مع أن هذا الحديث ليس من الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري، اتفق عليها الأمة، هذه من الأحاديث المتفق عليها، فكيف ينتقدونها؟ والإسناد كلهم رجالهم معروفون ثقات، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. يقولون أن هشام بن عروة اختلط لما جاء إلى الكوفة والبغداد
حصل عنده اختلاط في الأحاديث، وغاب عن ذهنهم أن البخاري رحمه الله لم يروي كل أحاديث هشام بن عروة لما حدث بها في الكوفة والبصرة، وإنما انتقى حديثه انتقاء، فذكر فيه سحر اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ابتلاء من الله وقع على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا السحر واقع على أحد الأمة لظن ظان أنه ليس بسحر وأنه تخيلات نفسية، ومع أن السحر وقع على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الناس صاروا إلى طائفتين أهل البدع والضلال، منهم من قال ليس بسحر وأن هذا ليس بثابت وهذا باطل حديث، ومنهم من قال هو حديث صحيح لكن هذا ليس سحرا حقيقيا إنما هو سحر تخيلي مؤثر في النفوس. طيب إذا كان سحر تخيلي ما الذي أثر في النفس؟ هل فعل اليهود والنصارى أشياء؟ هل فعل السواحر أشياء للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو من ورائه؟ إن كان بعقد ومشط ومشاط كما في هذا الحديث فهذا يؤكد على أن السحر حقيقة وأن هذه العقد مؤثرة، ومن شر النفاثات في العقد، ولولا أن هذه العقد والنف فيها مؤثرة لما كان للاستعادة منها معنى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. ثم إن الله جل وعلا أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن كيفية سحر اليهود له وعن كيفية وقع السحر عليه ومكانه. قال أتاني رجلان وهما ملكان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، يعني أتاني رجلان يعني ملكان على صورة رجلين هذا المقصود، فقال أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب. مطبوب معناه عند العرب يعني مسحور، ولكن يسمونه مطبوبا من باب التفاؤل يعني معافى. فقال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. وعلى فكرة لبيد بن الأعصم هذا، لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، عنه أخذ ابن أخته طالوت، وعن طالوت أخذ السحر والفلسفة رجل نصراني يقال له سوسن أو سوسن أو سيسن، وعن سوسن أخذ الجعد بن درهم مقال الجهمية التي فشت في الأمة في إنكار صفات الله تبارك وتعالى. يقول قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاط وجف طلع نخلة ذكر. الأصل أن النخلة تخرج الطلع، ثم الطلع إما أن يكون ذكرا أو أنثى، فالذكر يؤخذ ويلقح به الأنثى، فهؤلاء أخذوا جف طلع النخلة الذكر ووضعوا المشط والمشاط في هذا الجف، في هذا الجف، ثم لفوه وأغلقوا عليه وأدخلوه في هذا المكان. قال وأين هو؟ قال في بئر ذروة. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. هنا معنى الاستخراج مو معنى ليش ما طلعت من البئر، لا هو طلع من البئر. إذن ما معنى أفلا استخرجته؟ يفسره الرواية الأخرى أفلا تنشرت، يعني طلبت معاقبة من فعل هذا السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شر. خلاص الله عافاني، وهذا الساحر لو أني عاقبته يحصل فتنة، وأن قومه بني زريق سيغضبون له، فيه إشارة عظيمة إلى أن الإنسان إذا عفاه الله من سحر وعلم من سحره وأن إثارة ذلك يسبب الفتنة أنه يسكت عنه ولو كان كافرا أو منافقا. ولبيد بن الأعصم كان يهوديا قد أظهر الإسلام على بعض الروايات. في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا أيها الإخوة، لكن من أهمها أن من أعظم علامات السحر العقد، فهؤلاء أخذوا المشط الذي كان يمشط به النبي صلى الله عليه وسلم يمتشط، أو مشطا آخر، وأخذوا مشاطة النبي صلى الله عليه وسلم بقايا شعره، ثم ماذا فعلوا؟ عقدوا هذه الشعيرات في هذا المشط ثم وضعوه في هذا الجف الطلع النخل الذكر، ثم وضعوه في هذا المكان. إذن فيه دلالة أن الله عز وجل إذا أراد أن يعافي عبدا ماذا يعمل؟ تأملوا معي، إما أن تفك العقد فينحل السحر بإذن الله تبارك وتعالى، وإما أن الله عز وجل بدعائك ولجئك إليه وتوكلك عليه يبطل أثر ذلك السحر، وإما أن الله تبارك وتعالى يريك في المنام مكان السحر، وإما أن الله تبارك وتعالى يهيئ لك من يأتي لك بهذا السحر من الإنس يقفون على مكانه فيخرجونه لك ويأتون به، وهذا يحصل بتقدير الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث حديث عظيم، وينبغي علينا أن ننتبه أن البخاري رحمه الله بوب عدة أبواب في السحر لكي نعلم كيف نتقي. ذكر العلماء رحمهم الله أن أعظم ما يتقى به السحر، أعظم ما يتقى به السحر التوكل على الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم توكل على الله فكان أثر ذلك عليه خفيفا، وذلك يقول العلماء لو كان على غيره لكان الأثر عظيم، وهم إنما فعلوا هذا السحر ليموت صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أبقى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه سبحانه وتعالى. وأيضا من أسباب الوقاية من السحر قراءة المعوذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استخرج هذا السحر قرأ المعوذات فانحلت العقد كلها بإذن الله تبارك وتعالى. قالوا كانت العقد 11 عقدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية انحلت عقدة. وأيضا من وسائل إبطال السحر أن الإنسان يستخرج السحر ولو لم يقرأ المعوذات، لكن يفك العقد ثم يحرقها، ثم بعد الإحراق يدفنها، هذا من وسائل، لكن لا يجعلها في نفس المكان وإنما في مكان آخر. نعم. أيضا سيأتي معنا أن من باب علاج من السحر الحجامة، وهو أنفع شيء، لا سيما إذا كان السحر مأكولا أو مشروبا أو معقودا. نعم نعم. على كل حال الشعوذة والدجل نوع من أنواع السحر، لكن أكثرهم باب خفة الحركات، يخيل للناس أنه طلع وردة وهي لا وردة ولا شيء، مثلا يسحر أعين الناس، وإنما هي عمل حركات معينة استخرجها من تحت يدي الناس ما انتبهوا، فهذا شعوذة. ولذلك الشافعي رحمه الله يرى أن الساحر ينظر إليه، فإن كان سحره من باب الشعوذة يعني خفة اليد الذي نسميه، هذا يزجر ويمنع ولا يقتل، وإن كان سحره فيها استعاذة بالجن كما هو حال السحرة فهذا يقتل. والجمهور الفقهاء قالوا كل من اسمه ساحر يقتل، نعم، يعني من يتسمى بأنه ساحر يقتل.
الخداع البصري،
إيه الخداع البصري هذا يدخل في السحر، لكنه من باب سحر إيش؟ سحر ليس من باب السحر الحقيقي الذي يعاقب عليه بالقتل، وإنما من باب سحر خفة اليد، هم يسمونه السحر ولا لا؟ محرم، كل ما يسمونه سحر محرم. نعم. والعراف والكهان كل ما فيه يسمى عرافة كهانة فهو محرم. نعم. هذا غير صحيح، وإنما أنكره الحنفية المعتزلة، وكثير من الناس انتسبوا للإمام أبي حنيفة كذبا وزورا، انتبه، وهم معتزلة، وإلا فإن الأحناف لا ينكرون حقيقة السحر. نعم، نعم، الحنفية المقصود بهم حنفية المعتزلة، نعم، وليس عموم الحنفية.
قال رحمه الله: باب الشرك والسحر من الموبقات. قال حدثني عبد العزيز،
في آخر الحديث سامحني قطعتك، قال تابعه أبو أسامة وأبو ضمر وابن أبي الزناد عن هشام. كم واحد تابع عيسى بن يونس بالله عليكم، ويجي واحد من الصعاليك هؤلاء ويقول حديث ضعيف؟ الإمام البخاري يقول تابعه أبو أسامة وأبو ضمر وابن أبي الزناد، هؤلاء الثلاث كلهم تابعوا عيسى بن يونس. وقال الليث وابن عيينة عن هشام. طيب، ليث بن سعد المصري، سفيان بن عيينة المكي عن هشام، وش المشكلة الآن؟ شيء غريب، الحديث روي من طريق أهل مكة، سفيان بن عيينة المكي عن هشام بن عروة. طيب، والليث بن سعد المصري عن هشام بن عروة، وأبو أسامة وأبو ضمرة وأبو الزناد وعيسى بن يونس من علماء الكوفة والبصرة، إيش الإشكال إذن؟
قال رحمه الله: باب الشرك والسحر من الموبقات. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر.
هذا دليل على أن السحر يعني له تأثير، وإلا كيف يكون من كبائر الذنوب ويقارن بالشرك إذا كان مجرد خفة يد بالله عليكم؟ هذا واضح، وهذا فيه إشارة إلى أن السحر لا يقع إلا باستعانة من الجن، والاستعانة بالجن شرك. وأما ما يقول بعض الناس يقول أنا أستعين بالجن المسلمين، نقول استعنت بالجن المسلمين ولا الكافرين ما يجوز. كيف عرفت أنه جن المسلمين؟ أفرض أن إبليس وجاءك وقال لك أنا مسلم، صدقه؟ شلون تعرف أن هذا ما يكذب عليك؟ كيف؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدوته. لماذا لم يستعن بالجن المسلمين في غزوة بدر؟ لماذا لم يستعن في الجن المسلمين في حفر الخندق؟ هذه خاصية لنبي الله سليمان، سخرنا له الجن. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأتي أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
هذا الأثر مشهور عن سعيد بن المسيب، قال: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأتي، يؤخذ يعني يمنع، وكثير من الناس لا يستطيعون قربان أهاليهم بعد الزواج، وهذا من آثار السحر. وقد يكون هناك أمور نفسية، هذا ما ننكر، لكن لا ننكر السحر أيضا. قال: أيحل عنه أو ينشر؟ تأمل معي الآن، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، يعني لا بأس بحل السحر ولا بأس بالنشرة. حل السحر إذا وجدته فك، هذا معنى حل السحر. أو ينشر يعني بمعنى يعالج، هذا المعنى الصحيح للنشرة هنا. ولا يمكن لرجل مثل سعيد بن المسيب من التابعين أن يقول أن المقصود بالنشرة أن يذهب إلى ساحر مثله فيعمل في مقابل السحر السحر الرد، هذا ما يمكن يخطر ببال سعيد بن المسيب. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله جمع بين قول سعيد وبين قول الحسن لما سئل عن النشرة، وبين عموم الحديث: النشرة شرك. قالوا: النشرة شرك، يعني حل السحر بسحر مثله. وهنا النشرة المباحة هي النشرة طلب حل السحر بالأدوية المباحة، مثل الحجامة، مثل الرقية ونحو ذلك. حتى الأدوية العادية الجن يتضررون من بعض الأدوية، مثل ما أن البدن يتضرر من بعض المطعومة، فكونه تأخذ دواء لعلاج من السحر ما يضر. طيب، قد يقول قائل: الأطباء لا يعرفون السحر، لكن الأطباء لا يعرفون السحر، لكن يعرفون هم يتكلمون عن آثار السحر، يقول والله فيك قولون. طيب هم رأوا الأثر، ما رأوا المؤثر، المؤثر هو السحر، فيعطونك دواء لعلاج الأثر، هذا شيء طيب دواء به، لكن أهم شيء أن تداوي المؤثر سواء بالحجامة أو بالرقية أو بالدعاء أو غير ذلك. إذن كلام سعيد قال لا بأس به، أي لا بأس بالنشرة الشرعية، هذا المقصود، حل السحر بما هو مباح شرعا، تغتسل بالسدر، تغتسل بماء، وتغتسل ب أو تعالج نفسك بالحجامة، هذا المقصود، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ما الذي نهي عنه إذن؟ الذي نهي عنه هو السحر نفسه الذي لا ينفع. قد يقول قائل طيب أنا مريض، أنا مضطر أروح عند السحر، ما أجاز الله عز وجل للإنسان المضطر أن يتداوى بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله يتداوى ولا تداوى بحرام، هذا مو اضطرار. ليش مو اضطرار؟ ما عندك علم يقيني أن هذا علاج لهذا، هذا ما عندك. أفرض أنك رحت عند الساحر والساحر طلب منك مال، والمال هذا اللي أعطاك إياه كان أقل من المال المعطى له أولا، سيعمل لك سحر آخر عشان تجي مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، وطول عمرك وانت مع السحر. نعم.
قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة قال فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال رجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حريف ليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، كأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا.
يعني التنشر الآن بعد العلاج وهو طلب العقوبة ومعاقبة الساحر وغير ذلك من الأمور، هذا ما في داعي بعد أن يعافي الله العبد. نعم. لكن يستخرج السحر، الإنسان إذا رأيت في منامك أن السحر في مكان كذا فاذهب واحفر، فإذا وجدته فأبطله بقراءة المعوذات وفك العقد وأحرقها ثم ادفنها. نعم.
قال رحمه الله
إيه بس إذا تيقنت كيف تتيقنت؟ ما دام ما تدري صعب الدعوة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كرهت أو قال وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا، لأنه ما في دليل. صح النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، ما في إشكال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو فتح هذا الباب كل واحد يدعي أن فلان سحر، هذا يقول عمتي وهذا يقول خالتي وهذا يقول أمي وهذا يقول فلان، مشكلة. لذلك ترك هذا الباب هو المتيقن. نعم. يقول أحد الناس يقول كان مصاب بالسحر، يقول رأيت في المنام أن السحر معلق في شجرة سدرة أمام بيتنا. يقول فلما أصبحت وطلعت الشمس ذهبت أفحص الشجرة، يقول ما رأيتها. يقول نمت مرة أخرى في الليلة اللي بعدها ونفس المنام، أن السحر معلق في السدرة. قل فلما استيقظت ذهبت وفتشت ما وجدت شيء. قل في الليلة الثالثة نفس المنام، قلت هذا أكيد موجود بس أنا ما أشوفه. يقول فلا زلت أفتش حتى وجدت قنديل، تعرفون القنديل لسراج، يقول وجدت سراجا صغيرا لا يتجاوز نصف الأصبع معلق في أحد أغصان الشجرة، قلت لعله هذا. قال فمددت العصا وأخرجت السراج الصغير هذا فوقع. قال ففتحت السراج الصغير هذا فوجدت العقدة في الداخل. الإنسان سبحان الله ما يتوقع هذا الشيء، لكن كل شيء كل شيء لابد أن تتوقعه من هؤلاء الدجالين السحر الكذاب. نعم.
قال رحمه الله: باب السحر. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم هو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، فأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عفاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت.
هذا الحديث كما ذكرت لكم بعض الجهال يقول إن ما جاء إلا من طريق هشام بن عروة. طيب، وما الضير في ذلك؟ هشام بن عروة ثقة، وعروة بن الزبير ثقة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول: لماذا لم يثبت إلا من طريق عائشة؟ طيب، الإنسان إذا سحر هل يروح يسوي إعلان يخبر كل الناس؟ ما يمكن، إنما يخبر خواص أهلي، يخبر خواص أهلي. نعم.
قال رحمه الله: باب من البيان سحرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر.
هل هذا خرج مخرج الذم أو خرج مخرج المدح؟ يقول العلماء أن هذا ليس على إطلاق، فإذا كان البيان لأجل نصرة الحق فهو ممدوح، وإذا كان البيان لأجل تلبيس الحق بالباطل أو الباطل بالحق فهذا مذموم. وهنا المقصود إن من البيان لسحرة، أي لشيء يأخذ بلب الإنسان وعقله، وهذا فيه تشبيه لهذا البيان بالسحر. ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه عين المشبه به أو مثله في الحكم. فأنت تقول: رأينا أسدا يخطب، وليس معناه أنه نجس مثل الأسد، ها؟ هو آدمي مسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الدواء بالعجوة للسحر. قال حدثنا علي قال حدثنا مروان قال أخبرنا هشام قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل، وقال غيره: سبع تمرات.
العجوة من أنفع الأشياء في السحر، وهذا فيه دلالة أن السحر يؤثر في البدن في الجوف، والعجوة يزيل أثر السحر عن البدن والجوف. وهذا الحديث رواه البخاري من طريق شيخ علي بن عبد الله المديني قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم وهو ابن هاشم قال أخبرنا عمرو بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة. طبعا هنا لم يأتي ذكر العدد، وفي رواية 7 تمرات عجوة. طيب الآن السؤال، جاء رواية 7 عجوات من عجوات العالية، وفي رواية 7 عجوات مطلق، وفي رواية 7 تمرات. ظن بعض الناس أن هذا تعارض، والصواب أنه ليس تعارض، كما قال شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله، ونقل هذا عنه الشيخ خالد الرفاعي في فضائل المدينة في كتابه العظيم فضائل المدينة، أن التمرات وأن العجوات وأن عجوات العالية هي على الترتيب، أفضلها عجوة العالية في المدينة، ثم يليها العجوة مطلقا، ثم يليها التمر مطلقا. هذا مثل المضاد، قد يكون هناك عندك مضاد قوته 1000، عندك مضاد قوته 500، وعندك مضاد قوته 250، وكلها مضاد كلها نافع. فإذا الصواب أن هذه الروايات كلها صحيحة. نعم.
أفضلها عجوة العالية.
نعم.
ثم عجوة المدينة.
لا، عجوة مطلق. العجوة مطلق. من المدينة ولا غير المدينة؟ لأن جاءت هكذا عجوات نكرة. بس ما جاء فيه تخصيص، ما دام ما جاء كيف تخص؟ جاء عجوات العالية وجاء عجوة وجاء تمرة.
صح، لكن عجوة كانت مدينة أصل
زراعة عجوة، خصصها النبي صلى الله عليه وسلم بالعالية بس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق المنصور قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد يقول سمعت سعدا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
يأتي بعض الجهل اليوم يقول في أحاديث احنا نتحداكم انكم تعملون فيه، يحط لك السم، يقول لك خلاص انت مو تؤمن بهذا الحديث، من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، قال خلاص اكل 7 تمرات واشرب السحر شوف يضرك ولا ما يضر. هؤلاء جهال مغالطون ما فهموا الحديث. الآن لما يجي طبيب ويحط لك، تروح الصيدلية، ادخل أي صيدلية، الصيدلية مكتوب إن هذا الدواء نافع لوجع الرأس، متيقنين من الأطباء ولا ظن؟ ها دكتور، متيقنين ولا ظن؟ متيقنين. لكن مو معنى هذا الكلام أن هذا الدواء إذا أنت أخذته لازم أن يذهب، هو هذا لهذا، لكن قد يكون هناك أسباب أخرى مانعة من تأثير هذا الدواء في إذهاب هذا المرض، أو يكون هناك أسباب أخرى في تقليل أثر هذا الدواء، أو يكون هناك أسباب أخرى في عدم الانتفاع بهذا الدواء، فليس الأمر متعلق هذا بهذا. طيب قل له يا غبي، أنت الآن تشك في خبر الأطباء أو ما تشك؟ قلك لا أشك. كله طيب، لماذا إذا جاءك وجع الرأس وأخذت البنادول ما طب ما تكذبهم تقول أنتم كذابين؟ ليش ما تقول لهم الكلام هذا؟ وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العجوة هذه تذهب أثر السم، تأتي أنت وتقول أنا أتحداكم؟ ما تفهم أنت. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ السم وبعدها اشرب أكل 7 عجوات، هذا من كيسك والتدليس على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: باب لا هامة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة بعد يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة حديث الأول، قلنا: ألم تحدث أنه لا عدوى؟ فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره.
على كل حال، الحديث محفوظ، حديث لا عدوى من غير طريق أبي هريرة محفوظ. ولا هامة، الهامة ذكرناها لكم فما في داع نعيدها، والعدوى أيضا ذكرناه وهو انتقال المرض بنفسه كما كان يعتقده الجاهليون، فهذا منفي، وإنما الأمراض تنتقل بأسباب كونية بإذن الله تبارك وتعالى. وأما كون الإنسان لا يدخل نفسه على ممرض فهذا من باب اتخاذ الأسباب، ما في إشكال أبدا. نعم.
قال رحمه الله: باب لا عدوى. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن الزهري قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تورد الممرض على المصح. وعن الزهري قال: أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام عربي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيه البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا ابن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
هذه الأحاديث مرت أكثرها معنا. حديث الأول سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد المصري عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله وهو أحد الفقهاء السبعة ابن عبد الله بن عمر وحمزة ابن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث. ما معنى الشؤم؟ تأمل ترى الشؤم معناه أن الإنسان يرى شيء فيبقى التضجر في قلبه وأثر ذلك عليه، يبقى التضجر وأثر ذلك عليه. هذا المعنى موجود في ثلاث، وليس معناه إثبات الشؤم بالثلاث، لا. يعني إنسان إذا رأى مثلا البومة في أول نهاره يقع في قلبه إذا لم يكن متوكلا على الله شيء يتضجر منه. طيب هذا الآن شؤم حقيقي منهي عنه، شؤم حقيقي منهي عنه، تطير منهي عنه، لا طيرة. لكن كون الإنسان عنده زوجة سليطة اللسان مثلا، هو راجع من الدوام يفكر الآن شلون أدخل البيت الحين. شوف لاحظ الآن نفس المعنى موجود، هذا معنى وجه تسميته بالشؤم. طيب كون الإنسان عنده بيت، البيت ضيق، طلع برا تونس مع أصحابه، الحين راجع البيت، البيت ضيق، يجد أن كل ما فكر هو رايح البيت كله تفكير تفكير تفكير. طيب والفرس؟ قالوا لأهله: يلا روح جيب لنا حاجة. والسيارة خربانة، كل دقيقة الحين يفكر في نفسه: أروح الطريق هذا؟ طيب وإذا وقف شو أسوي؟ فهذا معناه، معناه أن التضجر ملازم، إن كان ملازما للشيء ففي هذه الأشياء الثلاث. طيب ما هو الحل؟ الحل إما الإصلاح وإما التخلص. عندك زوجة متضجر منها ولا يمكن تفكر تجيب لك مصائب ومشاكل، كلها بنت الحلال، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، ما تشوف إن شاء الله. إنسان عنده بيت كل ما جاء في هذا البيت مشكلة، ضيق، جيرانه سيئين، يا أخي بيع البيت واسكن بيت ثاني، وإذا كان بإيجار انتقل لمكان آخر، شو المشكلة؟ أنا أعرف رجل، هذا واقع ترى، الناس يقولون خيال، طيب حتى لو كان خيال يا أخي اترك المتخيل إلا ما ليس فيه خيال ولا لا. يقول والله يا شيخ من سكنت في الشقة هذه وأنا ما أرتاح، لا أنا ولا أولادي ولا كذا، إيش أسوي؟ قلت له أخي انتقل، روح دور لك شقة ثانية. راح دور شقة ثانية بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، والله جاني الرجل مستأنس يقول يا ليتني سمعت كلامك من أول. يا إخوان ترى هذا أمر واضح، عندك سيارة كل يوم. أنا أذكر لكم مثال بنفسي، كانت عندي سيارة سبحان ربي شيء عجيب، هذا الكلام في 92، كل ما أمشي مشوار يحصل فيها خرابة، كل ما أمشي بمشوار، والعجيب كل ما توجه إلى الصناعية ما فيها شيء. والله يا إخوة، وكم مرة أنا أقول هذه جاهة عين ما أدري إيش جاهة، يعني في الأخير ما في فائدة. آخر شيء والدي قال الله يرحمه، قال خلاص بيع، ليش أنت مضجر نفسك على الحال؟ هذا هو الحل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت.
يعني إنهم انتسبوا إلى أب غير أبيهم وهم يعلمون ذلك، نعم، تدليسا.
فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذا الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك.
طبعا هذه القصة حصلت في فتح خيبر، لما فتح الله للمسلمين خيبر جاءت امرأة يهودية وسممت الشاة، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم اللقمة ووضع أو التقم منها لقمة في فمه، ثم أمسك وقال لأصحابه: أمسكوا، فإن هذه الشاة مسمومة، وهذه الذراع تخبرني بأنها مسمومة. فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم اللقمة، لكن يقول بعض العلماء أن أثر السم قد دخل إلى جوف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان موته بعد ذلك بسبب هذا السم. وكان من أصحابه من قد أكل اللقمة واللقمتين وتعجلوا فماتوا.
قال رحمه الله: باب
السحر حق والسم حق. وما يجي إنسان يقول السم شون يأثر في البدن، يا أخي السم يأثر. نعم.
ترى ما يكون مثلا يموت شيء
على شك. نعم. يعني كما قال بعض العلماء، قال إنما هذه حكمة من الله لكي ينال مرتبة الشهادة أيضا. نعم.
قال رحمه:
لكن موته بسبب السم من أثر السم شهادة، ولكن لا يقال إنه قتل، لا يقال إنه قتل، إنما القتل ينسب إلى المباشرة، سبب المباشر. نعم.
باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تردى من جبر فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا وان تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
يعني هذا الحديث فيه دلالة على تحريم قتل النفس سواء بالمباشرة أو التسبب، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتسبب في قتل نفسه لا بالمباشرة ولا بالتسبب، وفيه دلالة على تحريم ما يسمونه اليوم بالعمليات الانتحارية. هذا أمر محرم. قد يقول قائل إنما أريد النكاية بالعدو، النكاية بالعدو يكون بما هو مباح وهو الانغماس في العدو، والانغماس في العدو غير كون الإنسان يفجر نفسه، فرق بين الأمرين. وقوله صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها أبدا فيه إشارة إلى أن هذا الحديث خرج مخرج المستحل، من تردى من جبل مستحلا ذلك، من تسمى بسم مستحلا ذلك، من قتل نفسه بحديدة مستحلا ذلك، فهو خالد مخلد في النار أبدا. هذا فيه دلالة لصحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الكبائر والمحرمات إذا استحل الإنسان يكفر بها، بخلاف من فعل ذلك وهو لا يرى استحلالها. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هشام بن هاشم
قال هاشم بن هاشم
أحسن الله قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم. وقد ذكر بعض الأطباء الذين عملوا بعض الأبحاث أن العجوة أو التمر عموما فيه نسبة من السكر عالي جدا، وهذه النسبة إذا وجد في الجسم على هذه الفترات الدوام فإن السموم لا تؤثر على الأبدان، لكن هل هذا على الإطلاق أو على بعض أنواع السموم؟ من أهل العلم من قال إن حديث من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضر ذلك اليوم سم ولا سحر أن السم الذي كان الحديث عنه هو السم المعهود في زمانه وليس مقصود مطلق السم. وعلى كل حال فالظاهر أن الحديث على العموم، فمما ينبغي أن يعالج به المسموم هو أنه يصبح بسبع تمرات عجوة. نعم. والأطباء اليوم مع الأسف يستخدمون أدويتهم ويتركون هذا الحديث. الواجب عليهم أن يستخدموا أدويتهم التي علموها من طريق التجارب، وأن يستخدموا هذا الدواء الذي أرشد إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب ألبان الأتم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشام. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ ونشرب ألبان الأتم أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا، فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، لم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع، قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة القشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع.
القاعدة أن ما حرم أكله فإنه يكون نجس البول واللبن والروث، هذه هي القاعدة الفقهية، أن ما كان محرم الأكل فإن لبنه وبوله وروثه نجس ولا يجوز التداوي بالنجس. والأتن جمع أتان وهي أنثى الحمار، فألبان الحمر لا يتداوى بها، وإن زعم بعض الأطباء أن فيها دواء لا يجوز للإنسان يتداوى بألبان الأتن، وإن زعم بعض الناس أن في هذه الألبان دواء، مثل زعم بعض الناس اليوم أن في الجيلاتين المستخرج من دهن الخنزير أن فيه دواء، هذا لا يتداوى به وإن زعموا ذلك. وهذا الحديث حديث أبي إدريس الخولاني وهو عائذ الله عن أبي ثعلب الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا عام، بناء عليه لا يجوز أن يتداوى بأي شيء من المحرمات ما دام السبع محرم. ما تجي تأكل قلب الأسد، ليش يأكل قلب الأسد؟ قال بصير أسد مسكين. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذي ناب من السباع فما يجوز أن تأكل لا نابه ولا التداوي به. قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشام، يعني سمع هذا الحديث من أبي إدريس في الشام. وزاد الليث قال حدثني يونس عن مشياب قال وسألته، القائل وسألته هو يونس، القائل وسألته هو يونس، يونس يسأل من؟ يسأل ابن شهاب. قال هل نتوضأ ونشرب ألبان الأتن؟ ها، يعني إنسان ما وجد شيء، هل يتوضأ بألبان الأتن؟ وهل يشرب ألبان الأتن؟ ألبان الحمير، طبعا المقصود بالحمير هنا الحمير الإنسية، وإلا في الحمر الوحشية بالإجماع جائز اللحم جائز اللبني بالإجماع لأنها مباحة. قال الزهري هنا الآن يونس يسأل عن ألبان الأتن ومرارة السبع، كان الأطباء في عهدهم يعالجون بمرارة السبع ويقولون أنها نافعة للبدن، ما أدري وش نفعها. أو أبوال الإبل، قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. قد كان المسلمون يتداوون بها، الضمير راجع إلى ألبان الإبل، وهذا إلى الآن المسلمون يتداوون بألبان الإبل. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومه. إذن ابن شهاب يؤكد القاعدة أنه ما دام لحم الأتن محرمة فألبانها لا يجوز التداوي بها. قال ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي، إذن يكون الألبان ما دام ما فيها أمر ولا نهي يكون تبع ليش؟ للحمه، تبع للحمه وليس تبعا لأصل المباح. لماذا؟ شوف القاعدة الفقهية، عندك قاعدة عامة وهو أصل بقاء الشيء على ما كان. فهنا ابن شهاب الزهري يقول ولم يبلغنا عن الألباني أمر ونهي، هو الأصل بقاء الشيء على ما كان. وعندنا قاعدة خاصة، ما حرم لحمه كان نجس البولي واللبني والروث، فالقاعدة الخاصة مقدمة على القاعدة العامة. قال رحمه الله وأما مرارة السبع، قال ابن شهاب حدثني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلب الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. نعم، ما في بأس أبدا، مباح ليس بنجس، ما دام ليس بنجس فلو أن الإنسان شربها ما يضر. كل أبدا. ولذلك لا زال المسلمون يسمدون أراضيهم بروث ما يؤكل لحم، روث البقر والإبل والغنم، ولا زال المسلمون يطبخون يطبخون بروث البهائم ولا لا، لكن لا يطبخون بروث الحمار صح، ولا بروث السبعيات لأنها نجس. نعم.
قال رحمه الله باب إذا وقع الذباب في الإناء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة ابن مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء.
هذا الحديث في صحيح البخاري وبعض المعاصرين غفر الله له ورحمه كان يقول لا أقبل هذا الحديث حتى يأتي طبيبان مسلمان فيشهدان لي بصحته. وسبحان الله كيف يكون الطبيبان المسلمان عندك أعدل من هؤلاء الثقات الرواة؟ هذا من أعجب ما يكون. هؤلاء الثقات الرواة الأئمة المعروفون حينما ينقلون الخبر عن رسول الله، طبعا هو لا ينكر الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينكر ثبوت الحديث. يقال كيف تنكر ثبوت الحديث وهؤلاء الأئمة الثقات أثبات؟ أثبت عند علماء الحديث من طبيبيك المسلمين اللذين تزعمهما. وأما من قال إن هذا الحديث لا أقبله حتى لو ثبت عن رسول الله حتى يشهد له طبيبان، فهذه والله يخشى أن يكون نوع زندقة. هذا أمر خطير جدا. كيف لا تقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لأن هذا مو تخصص، أعوذ بالله، يعني يتكلم هذا فيما لا يعنيه؟ هذا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم أنهم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا.
الأصل في اللباس الإباحة، ودليله الآية التي بوب لها البخاري: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيل. إذن الأصل في اللباس الإباحة، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك ضوابط، هناك ضوابط في اللباس. ومن هذه الضوابط أن لا تلبس ما فيه خيلاء. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، والثوب هنا مطلق يشمل الإزار ويشمل الدشداش ويشمل العباية ويشمل البنطلون، مطلق. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، هذا عام، دل على أن جر الثوب خيلاء كبيرة من كبائر الذنوب. كيف علمنا أنها كبيرة؟ لأن الأثر قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. نعم.
قال رحمه الله: باب من جر إزاره من غير خيلاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء.
من جر إزاره من غير خيلاء، جر إزاره لا تقصدا، وإنما جر إزاره من غير تقصد ومن غير خيلاء، فما حكمه؟ ليس عليه شيء. إنسان فصل سرواله إلى الكعب، ثم لما يمشي لضعفه وقصر خاصرته السروال ينزل أو الإزار ينزل، فهذا لا يضره لأنه لم يتقصده ولم ينوي الخيلاء. عندنا أمران الآن، وأورد فيه البخاري حديث: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، لماذا أبو بكر يورد هذا الكلام؟ الآن يأتي إشكال، هل أبو بكر قصد الخفية؟ لا قطعا ما يمكن. إذن لماذا يريد هذا الكلام؟ لأنه خشي أنه إن لم يقصد الخيلاء أن إزاره ينزل أحيانا وهو لا ينتبه، فقد يكون يدخل تحت عموم من جر، فخشي من باب الخشية سأل هذا السؤال. قال يا النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. شلون نعرف أنه يصنعه خيلاء أو لا يصنعه خيلاء؟ كيف نعرف؟ الذي يذهب ويخيط ويضع ثيابه تحت الكعب هذا يصنعه خيلاء، بغض النظر الآن هو قصد أو لم يقصد، لأن ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جر الإزار من المخيلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال جر الإزار من المخيلة. بغض النظر أنت أردته ولا ما أردته، إن أردته تضاعفت العقوبات، وإن لم تريده كان الفعل نفسه محرما. نعم.
قال رحمه الله حدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال أصبت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.
الشاهد فقام يجر ثوبه مستعجلا، يجر ثوبه يعني لم يربطه يرفعه بعد، هو يجر ثوبه إذا لم يتقصد.
باب التشمير في الثياب. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا ابن شمير قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركز ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا وصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة.
التشمير هو رفع أطراف الثوب من جهة الكم أو من جهة الرجل، هذا يسمى تشميرا. وقال فرأيت رسول الله خرج في حلة مشمرة فصلى ركعتين إلى العنزة، فيه دلالة على أن من شمر عن ثوبه خارج الصلاة ثم دخل مشمرا أنه لا يضره. ما الذي يضر إذن من التشمير؟ نهى عن التشمير، هو النهي في التشمير في الصلاة، وأنت في الصلاة تنشغل وتشمر ثيابك. نعم. شوف إيش قال الحافظ ابن حجر في قوله في حلة مشمرة فصلى ركعتين أو كلام العين، يعني بعض الناس تعرفون خصوصا في الصيف يلوي كم يديه ولا لا قبل الصلاة ثم يدخل ويصلي والكم مشمر، وبعض الناس في الصلاة يشمر عن ساعده يشمر عن كمه.
الشيخ يقول قال الإسماعيلي وهذا هو التشمير ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار، ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير.
الذي يظهر لي والله أعلم أن المنهي عنه هو التشمير في الصلاة، وأما كون الإنسان شمر خارج الصلاة ودخل مشمرا فهذا لا يضره. نعم. إيش؟ نعم. نعم.
السبال يأتي.
ذكر النووي رحمه الله أن السبال يأتي في الكم، فإذا مد يده وتجاوز الكعب، إذا مد يده مو في حل، إذا مد يده وتجاوز الرسغ فإنه يعتبر من الإسبال. لكن لم يأتي فيه وعيد، لذلك قال بالكراهة جمهور الفقهاء. لماذا؟ لأن الكراهة جاء في الإسبال في الكعبين فقط.
قال رحمه الله: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
إذن لاحظوا الآن البخاري لماذا بوب هذا الباب؟ للتفريق بين من يجر خيلاء وبين من يكون ثوبه أسفل من الكعبين معتادا. الذي يجر ثوبه خيلاء هذه كبيرة أخرى، وما أسفل من الكعبين في النار هذه كبيرة أخرى، والكبائر مختلفة ومتفاوتة. ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، وقوله من الإزار من لبيان الجنس وليس المقصود به التخصيص. ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. طيب وإذا كان من الثوب نفس الحكم. نعم، شوف إيش قال ابن حجر، كثير ما يستدلون بقول ابن حجر والنووي يقولون بالكراهة، هذا غير صحيح. الحديث واضح وضوح الشمس: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، وليس فيه ربط للمسألة بالخيلاء. وأما حديث الخيلاء حديث آخر. نحن نشوف كلام ابن حجر، لأن هم أكثر الناس اليوم يحلقون لحاهم ويطولون ثيابهم ويستدلون بكلام بعض العلماء مثل منهم النووي.
كلام الطويل أقرأ ولا
ها؟
أقرأ ما في بأس.
ما في بأس.
قوله: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، ما موصولة وبعض الصلة محذوف وهو كان، وأسفل خبره وهو منصوب ويجوز الرفع، أي ما هو أسفل وهو أفعل تفضيل، ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا، ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة بأسفل. قال الخطابي: يريد أن الموضع
الثاني هو الأقرب، أن ما نكرة موصوفة وأسفل من الكعبين صفته. نعم، يعني للدلالة على أن أي شيء أسفل من الكعبين من الإزار في النار، هذه فائدة لما نقول نكرة موصوفة.
قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنا بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبته. وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه، وتكون من بيانية، واحتمل أن تكون سببية، يكون المراد الشخص نفسه.
ما حد قال أن الإزار مخصص، وهذا فيه بيان خطأ بعض مشايخنا لما قال إن ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، وأما الثوب والعباية لا يدخل. ما حد قال من المشرح، لأن سمعت من الكلام، منهم من قال من لبيان، ومنهم قال من سببية. طيب ما حد قال إن هذا من للتخصيص. واضح؟ نعم.
قال: ويكون المراد الشخص نفسه، أو المعنى ما أسفل من الكعبين من الذي يسامت الإزار في النار، أو التقدير لابس ما أسفل من الكعبين إلى آخره، أو التقدير أن فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار، أو فيه تقديم وتأخير، أي ما أسفل من الإزار من الكعبين في النار. وكل هذا استبعاد مما قاله لوقوع الإزار حقيقة في النار. وأصله ما أخرج عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد أن نافعا سئل عن ذلك فقال: وما ذنب الثياب؟ بل هو من القدمين. انتهى. لكن أخرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر أنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسبلت إزاري، فقال ابن عمر: كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار. وأخرج الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود أنه رأى أعرابي يصلي قد أسفل، فقال المسل في الصلاة: ليس من الله في حل ولا حرام. مثل هذا
جاء في سنن أبي داود أن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزار، هذا في سنن أبي داود، وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود هو محل الاحتجاج. وقال بعض العلماء أن الحديث ضعيف. طيب حتى لو كان ضعيف ما تخاف أن هذا يكون سبب لرد صلاتك؟ نعم.
قال رحمه الله: مثل هذا لا يقال بالرأي، فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره. يكون من وادي إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أو يكون في الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية حق بذلك. قوله في النار
يكفي خلاص.
إناس يقولون ما أسفل قبل من عزار سنة عزار هو الذي يلقى.
طيب قل لما يخالف الإزار إذا كان يلقى في النار، طيب والذي فصل الإزار؟
يقول لك هذه سواء من الإزار.
طيب يقول روح تعلم اللغة العربية. طيب قول كم
شيخه. يقول وما أسفل من ذلك ففي النار، وهذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء، فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق، وأما مجرد الإسبال فسيأتي البحث في الباب الذي يليه. ويستثنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة، كمن يكون بكعبيه جرح مثلا يؤذيه الذباب مثلا إن لم يستره بإزاره حتى لا يجد غيره. نبه على ذلك
ضرورة خارج محل النزاع. نعم
نبه على ذلك شيخنا، وذكر أيضا يستثنى النساء.
شيخه يعني البلقين
لعل العراقي شرح التلميذ
أو العراقي. نعم نعم. صحيح كلامك صحيح، أن أولا يعني سبب الفعل أو الدافع من الفعل مختلف، هناك تكبر وهناك لا يوجد تكبر. ثانيا العقوبة المترتبة مختلفة، فدل على أن هذا شيء وهذا شيء، ومن جعلهما شيئا واحدا فقد أخطأ لا شك ولا ريب. نعم. نعم ثوبا إزارا بنطلونا سروالا أيا كان. نعم وياك كفة الثوب مثل كفة الثوب يعني يشمر. نعم ولكن الكف أعم يدخل في جمع الثياب، واحد يركع يجمع ثياب ويسجد يجمع ثياب، هذا منهي عنه في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب من جر ثوبه من الخيلاء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلل إلى يوم القيامة.
وعندنا يتجلجل والمعنى واحد. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث وقال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن عمه جرير بن زيد قال: كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال: لقيت محارب بن الدثار على فرس أنه يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألت عن هذا الحديث وحدثني فقال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب: أذكر إزارة؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا. قال تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الليث عن نافع عن ابن عمر مثله، وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد بن وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه.
نعم. يقول: كان شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل عليهما رحمات الله وبركاته ومغفرته
كان يقول أنا أشوف اللي يطول دشتاشته ويمشي يقول كأنه يقوم بوظيفة البلدية، ينظف الشوارع وينظف الأماكن. هذا فعلا تنظر إلى الناس الذين أسبلوا ثيابهم وأزرهم، خصوصا بعض الناس يطول حتى تمشي وراه وراه في الأرض، وهذا من أعجب ما يكون، تجدها سوداء. ليش؟ ليش القدر هذه؟ نعم
يا شيخ، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إليه، شو المعنى
لا ينظر الله إليه؟ الصواب أن هذا النظر حقيقي، وأن هذا المنفي هو نوع معين من النظر، لا مطلق النظر، وهو نظر الرحمة، نظر يترتب عليه رحمة، هذا المقصود، وهذه عقوبة شديدة. نعم
الشيخ، الذين يفسرون يعني يقول لا ينظر الله نظر رحمة، تأويل هذا شيخ؟
لا، إذا كان يثبت النظر ليس بالتأويل.
أما إذا ما يثبت،
إذا كان لا يثبت النظر ويقول ما لا ينظر الله إليه لا أي لا يرحمه، هذا التأويل. نعم.
قال رحمه الله: باب الإزار المهدب. قال: ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة.
قال: المهدب هذا الهدب، يعني له أطراف، يعني الحين لو رحت للسوق في أنواع من الأزر في أطرافه كذا ريش متروك، هذا يسمى المهدب، وموجود في السوق إلى الآن. نعم. يعني المقصود هل يجوز للرجل أن يلبس أزرا مهدبة مزخرشة؟ مزخرشة يجوز. نعم مو سهل. نعم. معناه أنه يعذب بهذه العقوبة إلى يوم القيامة.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر رضي الله عنه، فقالت: يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه
الزبير. عبد الرحمن بن الزبير هذا الوحيد في الرواة لاسم أبوه الزبير، لا تنسوا هذا، عبد الرحمن بن الزبير.
قالت: فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة. فأخذت هدبة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قالت: فقال خالد: يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فصار سنة بعد.
الشاهد فيه أنها كانت إيش؟ تلبس ثيابا مهدبة، صح ولا لا؟ وذلك أشارت بهدبة ثوبها.
قال رحمه الله: باب الأردية. وقال أنس: جبد أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له.
الرداء هو ثوب يلبسه الإنسان فوق ثيابه، وهو مثل بشوتنا اليوم. نعم. كيف؟ تسمى حلة. والرداء هو الذي يكون على العاتقين، لابد أن يكون عاتقين منه شيء حتى يسمى رداء.
قال رحمه الله: باب لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجن عليه، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، والله أعلم. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عبد الله أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه. فاستوفي له فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغت فآذن الله. فلما فرغ آذنه فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فترك الصلاة عليهم. قال: باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، لو رأيته يوسعها ولا تتوسع. قال: تابعه ابن طاووس عن أبيه وابو الزناد عن الأعرج في الجبتين، وقال حنظلة: سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة يقول جبتان، وقال جعفر عن الأعرج جنتان.
الجبة سميت جبة لأنها تلبس من أعلى، وله جيب يعني له فتحة من عند الصدر، فيجوز أن تكون الثياب لها فتحة من عند الصدر أو من الجنب، كل أمر مباح. نعم.
قال رحمه الله: باب من لبس جبة ضيقة الحمين في السفر. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أعمش قال: حدثني أبو الضحى قال: حدثني مسروق قال: حدثني المغيرة بن شعبة قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه فخرج فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين، فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
يجوز للإنسان أن يلبس كما ضيقا، ويجوز أن يلبس ثيابا كما واسعا. نعم، يعني كم ضيق مثل بعض أخواننا في السعودية يلبسون كم ضيق، هكذا يفعلون، لو يبي يرفع ما يستطيع لازم يفك، والكم الواسع مثل أخواننا في السودان ما شاء الله يمكن نص متر. نعم.
بس ما يكون كرحان ضيق.
ليش؟
لأن في مشق يعني
بالوضوء. كل حال هو باب التزين والتجمل، الأمر فيه واسع، هو يبي يجيب مشقة لنفسه، يبي يشيله، يبي يفكه. نعم. ويصلي أي وشاحن، هل له كمان أو ليس له كم؟ ما دام له كمان فالصلاة مكروهة بهذه الطريقة، لا بد من إدخال اليدين كما سيأتي أو كما مر في كتاب الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب جبة الصوف في الغزو. قال: حدثنا ابن عبد قال: حدثنا زكريا عن عامر عن عرة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه يديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم هويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. باب القباء وفروج حرير.
دلالة أن لبس جبة الصوف أمر جائز وليس كما يقوله بعض غلاة المتصوفة أنه لا يجوز للمتصوف أن يلبس إلا الصوف، هذا ما في دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبس كما مر معنا جبة شامية، وثبت عنه أنه لبس جبة الصوف، وثبت عنه أنه لبس ثيابا يمانية، وثبت عنه أنه لبس عليه الصلاة والسلام الكتان، فكل ما تيسر من المباحات يجوز لبسه. وأما تقصد اللبس الخشن الذي يزعمه الصوفية فهذا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، نعم، وإنما هذا هدي الأحبار أو هدي رهبان الهندوس لا يلبسون إلا ثيابا معينة، ولا بد أن تكون هذه الثياب على طريقة معينة يزعمون أنها تخشن، نعم.
قال رحمه الله: باب القباء وفروج حرير. وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مريكة عن المسور بن مخرمة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاري له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره: فروج حرير.
على كل حال، بالنسبة للأقبية جمع قباء نوع من أنواع الألبسة، وأما بالنسبة لفروج حرير يعني ثوب فيه شيء من الحرير، هذا المقصود به، ثوب فيه شيء من الحرير. فالصواب الذي عليه علماء الأمة أن الحرير إذا كان يسيرا هذا لا يضر، وجمهور الفقهاء أن القدر اليسير من الحرير في الثوب أن لا يتعدى 4 أصابع سواء كان جمعا أو مفرقا، أن لا يتعدى 4 أصابع موضع 4 أصابع، فهذا القدر لا بأس به سواء كان على طرف الرقبة أو طرف الأصابع. أما إذا كان الثوب أكثر من ذلك فيه حرير فهذا محرم بالنسبة للرجال، نعم.
قال رحمه الله: باب البرانس. قال: وقال لي مسدد حدثنا معتمر سمعت أبي أنه قال: رأيت على أنس رضي الله عنه برنسا أصفر من خز. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورص.
هذا الحديث صريح في جواز لبس القمص والعمائم والسراويلات والبرانس. البرانس جمع برنس، وهو كل ثوب يكون رأسه فيه، يعني مثل الثياب أهل المغرب، ولا الخفاف، الخف أيضا جائز لبسه. هذه كلها أمور لا ينبغي أن يكرهها الإنسان، وهي راجعة إلى العادات. بعض الناس اليوم يكرهون السراويلات كما هو حال وهو قول بعض الإباضية بكراهة لبس السراويل. طيب، الأحاديث ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السروال وأخبر عن لبس السروال مثل هذا الحديث، وأما المحرم فممنوع من لبس كل ما خيط على عضو معين، سواء كان قميصا أو عمامة أو سروالا أو برنسا. نعم.
قال رحمه الله: باب السراويل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف، إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس خفين أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. قال: باب العمائم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين، إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: باب التقنع.
العمائم، سواء كانت هذه العمائم عمائم مسدلة مثل عمائمنا هذه، أو عمائم مكورة مثل عمائم السودان، أو عمائم محنكة مثل عمائم أهل الشنقيط والمغرب، فالأمر فيه واسع. نعم. ها؟ ولا ثوب مسه ورس. أيوة، الورس نوع من أنواع الطيب. نعم. نعم، ذكرنا هذا في كتاب الوضوء، أن العمائم التي يجوز المسح عليها هي العمائم المحنكة، لأن فكها صعب. نعم. وفيه نوع مشق.
قال رحمه الله: باب التقنع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه عصابة دسماء، وقال أنس: عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. قال حدثنا إبراهيم وموسى قال أخبرنا هشام عن معمر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هاجر الحبشة من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو ترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فدا له بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا أمر إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت: فجهزناهما أحث الجهاز، وضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرى عليهما عامر بن فهير مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عامر بن فهير بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث.
والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تقنع، والتقنع جائز، وإنما المنهي عنه التقنع في الصلاة، هذا هو المنهي عنه. التقنع التلثم، كون الإنسان يجعل عمامته يلفها فوق رأسه ثم ينزله على وجهه فلا يرى إلا عيناه، هذا هو التقنع، وهذا منهي عنه إلا في الصلاة منهي عنه، خارج الصلاة الأمر فيه واسع. نعم.
قال رحمه الله: باب المغفر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر.
إذن فيه دلالة على جواز لبس المغفر، والمغفر الخوذة، خوذة المحارب، شيء يصنع من الحديد يوضع فوق الرأس لا يظهر إلا العينان، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يتخذ الأسباب بالحرب. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.